الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب متن الغاية والتقريب أو غاية الاختصار للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، المتوفى بعد سنة 500 من الهجرة النبوية المشرفة. إخواني الكرام، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إخوان الأكارم، لا زال المؤلف عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن النجاسات وأنواع وأصناف النجاسات. هنا تكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن مسألة: هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ إخوان الكرام، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن لا بد أن نحرر نقطة مهمة جدا. أما أنها نجسة نجاسة معنوية، أي أنها من القاذورات ومن الذنوب والمعاصي التي لا يحبها الله عز وجل والتي يبغض رب العالمين من يفعلها، فلا شك ولا ريب في ذلك، وهذا أمر لا إشكال فيه أن الخمر نجسة نجاسة معنوية، نسأل الله العفو والعافية. فإن إتيان مثل هذه الموبقة العظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. فالأمر عظيم وخطير جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن لقي الله لقيه كعابد وثن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لماذا كعابد وثن؟ هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فإن بعض الناس لما يقبل على مثل هذه الموبقات يدمن عليها وكأنها يعبدها من دون الله عز وجل، همته ونفسه متحركة تجاه فعل هذا المنكر، يتنازل عن كل شيء حتى يقع في مثل هذه المعصية. والخمر أم الخبائث وأم الفواحش، إذا شربها الرجل قد يقع على أمه وأخته، نسأل الله العفو والعافية. وهنا ننبه على مسألة إخواني: لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. الأخ أنور، إيش معناها؟
لم يقبل الأجر،
يعني لازم يصلي؟
يصلي
لابد، وجوبا ولا استحبابا؟ وإذا ما صلى؟
لا، يعني حكمك أن يصلي بس قد ما يأخذ الأجر، لكن يصلي.
لا، قد ما يأخذ الأجر ولا ما يأخذ الأجر، فرق بين العبارتين صحيح؟ ما يأخذ الأجر، لكن لو قال طيب يعني يصلي وجوبا لو ما صلى، معصية أخرى، ها؟ متأكد ولا في شك؟ ترك الصلاة معصية ولا كيف؟ ولا فيها شك إخواني؟ إخواني فيها شك المسألة؟ أجيب إخواني، يعني واحد يقول لك أشرب الخمر لم يقبل له له صلاة 40 يوما، إذا سأترك الصلاة. طيب نبقى في تردد إخواني أن هذه معصية أخرى؟ يصح هذا إخوان؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس والعياذ بالله من ابتلوا، يعني هي الابتلاء بالمعصية هذا بلاء مبين إخواني، لكن هناك ابتلاء أعظم أو بلاء مبين آخر قد يقاربه أو يزداد أحيانا قبحا على الأمر: التهاون بالمعصية. فهناك من يبتلى بمعصية وهذا خطأ وخطر عظيم جدا، وهناك من يبتلى بالمعصية وبالتهاون بها وهذا خطر أعظم من الأول، نسأل الله العفو والعافية. فبعض هؤلاء يقول لك: لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، إذن أفعل المعصية ولن أصلي، لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. نقول: إن تركت الصلاة هذا وزر أعظم من الوزر الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام عموما شدد في في موضوع الصلاة تشديدا عظيما. إذا ما معنى لم يقبل الله له صلاة 40 يوما؟ يصلي وجوبا من غير أجر أو ثواب، يصلي وجوبا من غير أجر أو ثواب. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه إخواني مسألة ما فيها إشكال أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، هذه نقطة مسلم فيها. لكن السؤال، وهنا المسألة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل الخمر إخوان الكرام نجس نجاسة حسية؟ بمعنى نفترض إخواني أن رجل وقع شيء من الخمر على ثوبه، كان يكسر عبوات الخمر مثلا أو يتلفها فأصاب ثوبه، لو صلى وعلى ثيابه رشاش هذا الخمر هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ دقيقة، المسلم لو صلى وعلى ثيابه نجاسة وهو عالم بها صلاته ما حكمها أخ محمد؟ باطلة، في شك؟ أكيد نقول إخواني صلاته باطلة، صلى وهو متيقن أن على ثوبه نجاسة لكنه تهاون بها، قال سأصلي، نقول الصلاة باطلة. طيب الآن هذا الرجل الذي وقع على ثوبه رشاش الخمر أو يعني مثل هذه الأشياء، فما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هذا ينبني على مسألة، هل الخمر نجسة أم ليست نجسة؟ على خنور، ليش؟
نجاسة
معنوية
وليس
حسية. دليلك؟ دليلك
ما في دليل على نجاسة.
لما الأربعة يبون كلام بدون دليل، هذا الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة يبون كلام هكذا أخوان؟ لا. ها تفضل، أول شيء حرر الموضوع، أجبني ثم أذكر الدليل، نجسة ولا ليست نجسة؟ ليست نجسة. طيب وين دليلك؟ يعني طيب يعني الآن يعني وين الدليل على أنها طاهرة؟ يعني أنت تقول طاهرة صحيح؟ وين الدليل على أنها طاهرة؟ طيب تفضل. طيب يعني وين وجه الاستدلال؟ ليش؟ ايش الذي يمنع تكون نجسة ويسكبونها في الطرقات؟ جيد احسنت اخواني، هذه مسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ابن حزم على ظاهريته الشديدة يرى بأن الخمر نجسة، وكذلك إخوان الكرام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، بالإضافة إلى مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، لهم أدلة إخواني لا يمكن الاستهانة بها، وإلا ما وقع مثل هذا الخلاف القوي بين أهل العلم. من أدلتهم إخوان الكرام التي يرون بأن الخمر نجسة قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قلنا في الآية السابقة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهنا قال الله عز وجل رجس، ففسرنا الرجس في الآية الأولى الآية السابقة بأنه النجس، وهنا قالوا بأنه فإنه رجس أو رجس من عمل الشيطان، أي هي نجسة، قالوا هكذا. لكن لا يسلم لهم بهذا الاستدلال، فالله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. عون وينه؟ ها موجود. ها طيب جزاك الله. طيب الأصنام الأخ إبراهيم نجسة؟ لو لمس صنم لا تغسل إيدك؟
ها؟ إذن المقصود في الآية ماذا؟ أنها محرمة، أي قدرة، قدارة معنوية. لاحظتم إخواني؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي أنها محرمة. فالصنم إخواني ليس نجس، لو لمست الصنم ما يعتبر هذا لمس نجاسة إخواني الكرام، واضح هذا؟ إذن هذه الآية ليس فيها دليل على أن الخمر نجسة. النووي عليه رحمة الله تعالى يرى بأن الخمر نجسة، ويقول عن هذه الآية لا دليل فيها، ويقول عن هذه الآية لا دليل فيها. من أقوى الأدلة إخوان التي يستدلون بها، وذكر هذا الدليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، أن أهل الجنة يقول الله عز وجل عنهم: وسقاهم ربهم شرابا. إذن خمر الدنيا ما حكمها؟ لا، نجسة. في الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذا خمر الدنيا نجسة. الدليل فيه وجه منازعة، لكن هذا دليل قوي، هذا دليل قوي الذي يظهر للعبد المقصر والله تعالى أعلم أن الخمر إخوان الكرام ليست نجسة، أن الخمر ليست نجسة. وهذا اختيار إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم، أحد كبار تلاميذ الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يرى بأن الخمر ليست نجسة. ما الدليل إخوان الأكارم؟ قالوا بأن النجاسة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الواضحة التي تبين مثل هذا الأمر، ولا دليل واضح وصريح يدل على نجاسة الخمر. وما استدلتم به من أدلة منازع فيها ويرد عليكم فيها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوان الكرام، والدليل الثاني، عن أنس رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أنس، قال لأبو طلحة، أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنها وأرضاها: أخرج هذه الخمر فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. أخرجه البخاري ومسلم. والنجاسة، هل يجوز إخواني أن يأتي الإنسان بالنجاسة ويرميها في السكك إخواني؟ أجيب، يجوز شيخ؟ سألك واحد يأتي بالنجاسة والقاذورات ويسكبها هكذا أمام البيوت، يجوز؟ ما يجوز هذا. إذن هذا يدل على أن الخمر ماذا؟ طاهرة. هذا يدل على أن الخمر طاهرة. ولو كانت نجسة لأمر أو لا أراقها الصحابة في أماكن النجاسات، ما يريقها الصحابة في الأماكن التي يمر عليها الناس ويأتي عليها الناس، مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. إذن يبتعدون عن مثل هذا الأمر. المسألة خلافها قوي إخوان الكرام، لكن هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، عندنا الآن مسألة ذكرها المؤلف إخواني: النجاسة إذا استحالت هل تعتبر طاهرة؟ اسمك؟ خالد. نعم؟ خالد. تعرف صورة المسألة؟ شو معنى استحالت؟ لا، طيب أحسنت. إذا تغيرت النجاسة إلى مادة أخرى وأصبحت هذه المادة مادة جديدة طاهرة، يعني ليست هي المادة النجسة السابقة، هل هذه المادة الجديدة التي تحولت إليها النجاسة، التي تحولت من النجاسة، تعتبر نجسة أم طاهرة؟ من أشهر الأمثلة إخواني، أكرم الله السامعين، مياه المجاري عندما تعالج، هل هذا الماء الآن الجديد الناتج يعتبر نجسا أم طاهرا؟ أنت تفضل. ليش؟ جاوب ولو خطأ ما يضر ترى. لخ علي ليش؟ طيب أخ إبراهيم، طاهرة ولا نجسة؟ ليش؟ نتجت مادة جديدة أخوان الكرام، ولا دليل يدل على نجاستها، لا دليل يدل على نجاستها. وهذا أمر إخواني لو عرفه طالب العلم ارتاح من أمر كبير. فإن بعض الناس يسأل ما حكم المياه التي تسقى بها الأشجار في الشوارع، وقد تكون تتم معالجة هذه المياه من مياه المجاري أكرم الله السامعين، فنقول هذه المياه طاهرة. فإن أهل العلم قد أجمعوا أن الخمر لو تحولت إلى خل بنفسها بدون تدخل الإنسان فهذا الخل طاهر. فكذلك إذا وقع الأمر بتدخل الإنسان، كذلك إذا وقع الأمر بتدخل الإنسان. طيب واضح المسألة هاي مرشيد؟ واضح؟ نقله شيخ الإسلام تيمية، عليه رحمة الله. وإذا عندك اعتراض على ابن تيمية شيء أرجع لك. واضح هذا؟ قالوا النجاسات محصورة ومعدودة، ولا دليل يدل على النجاسة، تغيرت المادة من وإلى. فالآن عندما تثبت النجاسة لهذا الأمر الجديد ما دليلك؟ واضح هذا؟ فهنا هذا الذي استدلوا به والله تعالى أعلم، طيب قال فصل: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم للذع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، إلى آخر كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى. إخوان الكرام، اعتنى أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ببيان هذه المسائل المتعلقة بالدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى رتب أحكاما شرعية على مثل هذه الأمور. ولا يقول قائل ما هذه المسائل التي نتعلمها، تعلم العلم، لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم الذي تعلمته. وكان بعض أهل البدع إخوان الكرام قديما ليس في زماننا فقط بل قديما جدا إخواني، ذكر هذا الشاطبي عليه رحمة الله تعالى، وقبل أيضا عن التابعين وغيرهم، أن بعضهم كان يلمس بعض أهل العلم فيقول: هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس. نقول: نعم، علماء حيض ونفاس وعلم بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المسائل مسائل عظيمة يحتاج إليها. بل بعض أهل العلم شدد إخوان الكرام في مثل هذه المسألة وقال: الذي يقول بأن هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس إن كان قصده الاستهزاء بهذه المسائل الشرعية فليراجع نفسه، فإن الأمر خطير جدا للغاية. بعض الناس قصد ماذا؟ الاستهزاء والاستهانة بمثل هذه المسائل، فالأمر في غاية الخطورة. الإمام أحمد ماذا يقول عن أبواب الحيض؟ أحد يعرف كلامه؟ حتى أحسنت، قال: بقيت في أبواب الحيض 9 سنين حتى فهمتها. هذا الإمام أحمد. فما بالكم بالواحد من أخوان الكرام، هذه مسائل تحتاج إلى يعني أن الإنسان يكون له بصيرة وفقه بدين الله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، تكلم المؤلف عن دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة وعرفها، وكلام المؤلف جميل جدا إخوان الكرام. قال عن دم الحيض، قال: ولونه أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. يعرف ضبط الضبطين إخواني، يعرف أن يميز، يميز عن غيره. وأيضا إخواني الكرام، يعرف بكسر الراء، أي له رائحة، أي له رائحة، وهذا ما ضبطت به هذه الكلمة. قال: ولونه أسود محتدم، المحتدم إخواني اللون الأحمر الغامق جدا القريب من السواد، اللون الأحمر الغامق جدا القريب من السواد. الدم إذا وضع في الكيس رأيتم لونه؟ الدم، الدم الطبيعي، دم الإنسان لو وضع في أكياس التبرع بالدم رأيتم اللون إخواني؟ رأيته؟ يعني هو أحمر لكن من شدة ماذا؟ أن اللون يعني مركز وغامق جدا يظهر كأنه ماذا؟ قريب جدا من السواد. هذا معنى كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى. لذاع أي يؤلم، لذاع إخوان الكرام أي يؤلم. إخواني عندنا الآن مسألة، أقل الحيض كم يكون؟ كم يوم إخوان الكرام؟ أحد يعرف الجواب؟ أقل الحيض كم؟ كم يوم؟ أبو علي دليلك؟ لا في أدلة، الله يبارك فيك. طيب تفضل. ما في مدة يعني؟ دليلك؟ هي ما في إشكال إذا وجد الدم وجد يعني الحكم الشرعي، لكن ما الدليل على أن الحيض لا أقل له؟ واضح سؤال؟ بعض العلماء يرى أن أقله يوم وليلة، وبعضهم يقول يوم بدون ليلة، وبعضهم يقول ثلاثة أيام، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول كذا. طيب ما الدليل على هذا؟ يعني هل الآن تقول بأنه لا حد له، لا حد أقل؟ لو كان ساعة واحدة إذن هو ماذا؟ دم حيض. نقول إخوان الكرام الراجح والله تعالى أعلم بأنه لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقل الحيض. صورة المسألة، لو افترض إخواني قد تكون هذه المسألة قريبة من المسائل الفرضية لكن قد تقع على وجه الندرة، قد تقع على وجه الندرة. امرأة جاءها العذر الشرعي قبل أذان الظهر فمكثت فيه، ثم بعد ذلك إخوان الكرام بعد صلاة العصر رأت علامة الطهر، فنقول ماذا؟ كان الدم الماضي دم الحيض وانتهى ماذا؟ وانتهى الحيض، وإذا الآن تتوضأ وتغتسل وتتوضأ وماذا؟ وتصلي، وتصلي. قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى لم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا إلى ما حكي من عادات النساء خاصة، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قاله في فتح الباري عليه رحمة الله تعالى. هنا الإمام أحمد يسأله الميموني أحد طلاب الإمام أحمد، قال قلت لأحمد بن حنبل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال لا. قال قلت فحديث أنس؟ قال ليس بشيء، أو قال ليس بصحيح. احفظ هذه الفائدة فإنها عزيزة جدا، يعني فائدة تفيد طالب العلم. الإمام أحمد محدث فقيه، عندما يقول لك لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الحيض ولا أكثر، هذه فائدة يعني يعض عليها ويحرص عليها. وأيضا إخوان الكرام هذه مسألة تحتاج إليها النساء حاجة عظيمة، ومع هذا يسكت نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم عن هذه المسألة. إذن الحكم معلق بالدم، متى وجد دم الحيض فالدم دم حيض، متى وجدت علامة الطهر إذن انتهى الحيض، انتهى الحيض. طيب أخوان الكرام أكثر الحيض كم؟ يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأكثره 15 يوما. أكثره كم؟ لا حد له، لو استمر شهرين ما تصلي، لا تصلي شهرين، تقل لا تقل لا. وين من أين هذا أخ محمد؟ شهرين لو استمر، لو استمر، لو استمر، لو استمر شهرين دم الحيض بنفس لونه وكل شيء. أخ إبراهيم يعني ما يعني بس كم حد أكثر الحيض إذن؟ ها تفضل دليلك. لا ما يصلح، كأني سمعت في الميزان العلم ما تصلح. أخواني نتعلم نحن ترى، أخواني كأني سمعت ما في عندك. قال الله قال رسوله اللي بدلوك تفضل أكثره. يعني لو وحده استحاضت 10 أيام خلاص، فوق 7 من أين أتيت بهذا؟ عفى الله عنك. ها نقول لا حد لأكثره، لكن لو طالت المدة ترجع إلى عادتها. احفظ هذا الأمر أخي الكريم، نقول لا يوجد حد لأكثر الحيض. مر معكم أخوان قبل قليل كلام يعني ابن رجب الحنبلي إخوان الكرام، أو كلام الإمام أحمد، أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال لا. إذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في تحديد كم هو أقل الحيض وكم هو أكثر. طيب ما هل معنى هذا الكلام أنها لو استمر عليها الدم شهر كامل ما تصلي؟ لا، ما في أحد يقول مثل هذا الكلام. لكن لو طالت المدة أخوان الكرام وصار الأمر غير طبيعي، ترجع إلى عادتها الطبيعية قبل أن يختل عندها الأمر. انتبه، انتبه إلى هذا. لو طال الأمر وأصبح شيئا غير طبيعي إخوان الكرام، فترجع إلى وضعها قبل أن يختل عليها الأمر، قبل أن يختل عليها الأمر. واضح؟ طيب ما الدليل إخواني على أنه لا حد لأكثره؟ لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع إلى عادتها قبل، سيأتينا هذا في درس آخر إن شاء الله تعالى، لكن أتكلم على أنه لا حد لأكثر الحيض. لكن ما يعني هذا أنها شهرين 3 تترك ماذا؟ تترك الصلاة. ما في أحد يقول مثل هذا الكلام إخواني، لا يوجد أحد يقول بمثل هذا الكلام. قال المؤلف تكلم عن أغلب الحيض، أغلب عادة النساء إخواني بين 6 أو 7 أيام. ما الدليل على هذا؟ حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. 6 أيام 7 أيام هذا وضع غالب النساء، حكاه الحافظ النووي اتفاقا عن العلماء أنهم متفقون على هذا الأمر، أنهم متفقون على هذا الأمر. طيب مسألة بين العذر الأول والعذر الثاني، كم أقل مدة بين الحيض الأول والثاني؟ كم أقل مدة تكون؟ تفضل. أقل مدة يعني ما يصير وحدة حيض في الشهر مرتين. تفضل. وإذا رأت علامة الطهر طهرت. طيب أحسنت، لم يأتي دليل في التحديد كم يكون بين العذر الأول والعذر الثاني، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ممكن تكون 3 أشهر، يعني ممكن تقول يمكن تكون المدة شهر، وممكن تكون المدة أقل من شهر. فممكن في بعض الأحوال أن بعض النساء تستحاض في شهر واحد أكثر من مرة، قد يقع مثل هذا الأمر إخوان الكرام. فلم يأتي دليل صحيح أو صريح على تحديد الفاصل بين العذرين. طيب المسألة يترتب عليها إشكال؟ اللي يترتب على المسألة كبير فائدة؟ لو قلنا بأنه لا حد بين الحيض الأول والثاني، ممكن وحدة تستحاض في الشهر 3 مرات، واحد يقول لك لا أقل شيء شهر، يترتب على المسألة هاي إشكال؟ ترتب؟ فهمت أول شيء المسألة؟ طيب بعيد، لو أن رجلا قال يمكن المرأة تحيض في الشهر الواحد 3 مرات، الثاني يقول مستحيل لا يمكن شرعا أصلا، ولو وقع هذا فإنه غير معتبر أن يكون بين الحيض الأول والثاني أقل من 20 يوم، لا يمكن يكون أقل من 20 يوم. إذا 3 حيضات في كم ستكون؟ تقريبا 60 يوم تقريبا. في إشكال، في خلاف يترتب؟ فهمت الآن المسألة؟ تفضل. عدة من؟ أي مرأة؟ أحسنت، في مسألة إشكال كبير. عدة المرأة المطلقة، المرأة المطلقة عدتها 3 حيضات. طيب إذا جاءت في شهر واحد وقالت أنا انتهت عدتي، حاضت 3 مرات في شهر واحد، يؤخذ بكلامها ولا ما يؤخذ؟ جيد، بعض أهل العلم يرى بأنه ما يؤخذ، يقال يؤخذ بكلامها مع البينة، والبينة إما أن تكون هنا يعني في هذه المسألة قد تكون يمين وحلف، تحلف بأنه وقع لها مثل هذا الأمر، تحلف بأنه وقع لها مثل هذا الأمر. لاحظتم إخواني؟ أعيد مرة ثانية إخواني، بعض أهل العلم يقول إذا حاضت المرأة في أول الشهر لابد حتى يأتي الحيض الثاني أن تمضي عليها أيام معينة، 10 أيام أكثر أقل، وقع خلاف بين أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون لا، لم يأتي دليل يقول لابد تكون أيام معينة، حاضت 3 أيام رأت علامة الطهر، مكثت 5 أيام ثم جاءتها الدورة، الأولى دورة والثانية دورة، واضح إخواني؟ طيب وين يترتب الإشكال؟ عدة المطلقة، عدة المطلقة 3 حيضات، فبعض النساء لو حاضت في شهر واحد 3 مرات تكون عدتها انتهت. فهمت بارك الله فيك؟ في شهر 3 مرات، نعم قد يقع هذا، تحيض 5 أيام ثم يومين ترى علامة الطهر، ثم تحيض 5 أيام يومين ترى علامة الطهر، ثم تحيض 5 أيام، واضح هذا؟ ثم ترى علامة الطهر، هذا قد يقع بارك الله فيك، هذا قد يقع إخوان. أنا جاءتني بعض الأسئلة خاصة في هذا الموضوع بهذه الطريقة، فهذا أمر قد يقع، فلذلك لابد طالب العلم أن ماذا؟ يكون منتبه لمثل هذا، منتبه لمثل هذا. طيب امرأة طلقها زوجها عدتها كم؟ 3 حيضات، جاءتها الدورة الأولى ثم جاءت الدورة الثانية بعد 1.5 شهر ثم جاءت الدورة الثالثة بعد 1.5 شهر، تزيد عدتها ولا تنقص إخواني؟ هي زادت عدتها إخواني، زادت ماذا؟ عدتها. طيب قلنا الآن عن الأقل، أكثر الطهر بين الحيض الأول وبين الثاني أكثر مدة كم تكون؟ يعني واحدة ما حاضت في السنة إلا مرة واحدة، طيب في الموعد المعتاد للحيض في الشهر القادم نعتبره دم، يعني نعتبر هذا وقت حيض ولا وقت طهر؟ مرة أخرى، في شهر محرم أو في كل شهر هذه المرأة تحيض 7 أيام، في شهر محرم حاضت 7 أيام، في شهر بعد محرم شهر صفر ما حاضت، بس الآن الوقت المعتاد للدورة في صفر نعتبره وقت دورة ولا وقت طهر؟ أكيد. طيب في ربيع الأول أيضا ما حاضت طهر، استمر إلى محرم السنة القادمة، يعتبر ماذا؟ كله طهر، لأن دم الحيض لم يأتيها، واضح هذا أخ إبراهيم؟ طيب من عادة النساء أنها تحيض 7 أيام في الشهر، نفترض من 1 إلى 7 من الشهر العربي يأتيها مثل هذا، في الشهر الأول جاءها مثل هذا، في الشهر الثاني من 1 إلى 7 ما رأت أي دم، بس هذا الوقت دائما تنزل عليها الدورة، هذا الوقت الآن الذي دائما تنزل عليها الدورة ولم ترى الدم، وقت طهر أم حيض؟ ليش؟ ما رأت الدم. طيب صار مع هذا الأمر في الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن رجعنا بعد سنة لم ترى دم الحيض في السنة كلها، نقول ماذا؟ المرأة على طهار، فالعبرة بالدم، خرج الدم وجد الحيض، ما خرج الدم لا يوجد الحيض، واضح هذا بارك الله فيكم؟ طيب وهذا إجماع من أهل العلم بأن المرأة إذا طال الفاصل بين العذر الأول والثاني تعتبر في طيلة هذا الفاصل تعتبر على طهارة ولا تعتبر على عذر شرعي. طيب، مسألة أخواني أذكرها هذه المسألة، أنا قد بعض الصور المؤلمة أخواني تقع في هذه المسألة وتحتاج إلى فهم. لو افترضنا بأن امرأة عمرها خمس أو طفلة عمرها خمس سنوات حاضت، الدم دم حيض أم شيء آخر؟ تفضل. تفضل. لو عمرها خمسة في شك ولا ها؟ طيب أخ عمر ما سمعنا صوتك اليوم، يتصور مثل هذا أخوان؟ قد يقع. تفضل. يتصور؟ لا يعتبر حيض أخواني. أنا أذكر مرة، نسأل العفو والعافية، اللهم عافنا يا رب، رأيت في بعض القنوات طفلة عمرها أظن ثمان سنوات حامل من اعتداء، نسأل الله العفو والعافية من هذا البلاء المبين، فنقول يقع وهذا يعتبر حيض، يقع وهذا يعتبر حيض، لأن العبرة بدم الحيض، إذا وجد الدم وجد الحيض بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن العمر. طيب، أكثر عمر تحيض فيه المرأة، لم يأتي أيضا دليل خاص، قد يقع لها هذا الأمر بعد الستين، فوق الستين، تحت الستين، أقل أكثر، لم يأتي مثل هذا، مدام أن الدم موجود بغض النظر عن العمر، إذن هو دم حيض، كان العمر كبيرا، كان العمر صغيرا، في كل الأحوال الدم دم حيض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني قبل الختام أود أن أنبه على نقطتين ومسألتين. المسألة الأولى، لعل كلكم أو جلكم سمع إخواني ما قام به بعضهم من تأسيس بعض المواقع في يعني التجرؤ على الله سبحانه وتعالى والكلام على ذات رب العالمين، ولا شك ولا ريب أن هذا أمر خطير وعظيم جدا. لكن إخواني الكرام، هذا الأمر يصدر من أعداء الله عز وجل، وأن هناك ذنب أقبح من الكفر بالله عز وجل؟ إذا كان الإنسان غير مؤمن ولا يشهد أن لا إله إلا الله، عند ذلك يكبر أربعا وقل السلام، إن مات على هذا فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. والكفار لا يستغرب منهم مثل هذا، تجرأوا على كل شيء، رجل ما يؤمن بالله عز وجل، هل يرجى من هذا خير إخواني؟ أجيبوني، يرجى من هذا خير؟ والله ما يرجى من هذا خير. لكن المؤلم إخواني أنك تجد بعض المسلمين يسخر بالدين، يستهزئ بالسنة، ينتقص من شرع الله، يشكك في دين الله، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بمن يستقيم على السنة، يعير بعض من ينتسب إلى السنة. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب. الشيخ معي؟ ها طيب. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. والله يا إخوان كم هو قبيح أن تجد مسلم، نسأل الله العفو والعافية، يتجرع على ذات رب العالمين، والله تجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويسب رب العالمين، هذه بلية كبرى إخوان. ذاك كافر، والكافر يتوقع منه كل شيء لأنه كفر بالله العظيم. أما هذا تجد بعضهم والعياذ بالله يصلي يقول لك يا أخي إذا غضبت لم أشعر بنفسي، اتق الله عز وجل، إيش هذا الكلام؟ هل يكون هذا حال المسلم؟ وتجد بعضهم يسخر ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هب أن الأمر سنة، يقول لك اللحية سنة، طيب على رأسي منها سنة، طيب ليش تستهزئ بها؟ ليش تسخر منها؟ تقصير الثياب، يقول لك تقصير الثياب سنة، طيب سلمنا جدلا أن الأمر سنة، لما تسخر بالسنة؟ والله كنت أعرف أحد الأشخاص عنده تقصير في بعض الجوانب، إذا رأى من يتمسك بالسنة يقول والله أخبطكم، ليتني أكون مثلكم، أنا مقصر، أنا كذا، هذا يرجى له الخير إن شاء الله تعالى، فهو محب عظم للسنة، لكن الشيطان سول له وأملى له، نسأل الله العفو والعافية. لكن تجد بعض الناس يتجرع على الدين ويتجرع على السنة، يستهزئ بشرع الله عز وجل، هذه بلية كبرى ومصيبة عظمى، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إخواني لابد أن نحذر مثل هذا الأمر، فإن بعض الناس كما قال بعض العلماء يتمنى لو أنه حك بعض الآيات وبعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه مسحا كليا. ما وجدت إخواني بعض المسلمات تستهزئ بالحجاب؟ والله كنت في بعض البلاد الأجنبية، هذه الدولة الأجنبية أرادت أن تعطي للمسلمين امتياز، فالمسائل مسائل الطلاق والزواج والمواريث تسمح للمسلمين بأن يحكموا فيها بشرع الله عز وجل، مع أنها دولة أجنبية غير مسلمة. فقال لأحد، خرجت مظاهرات من المسلمين، لا نريد مثل هذا الأمر. قال لي والله الذي لا إله غيره. فهذه بلية كبرى ومصيبة عظمى، وهذه الباقعة التي ليس لها راقعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، طلب مني أحد الإخوة أن نقرأ شيء من كتاب معالم في طريق طلب العلم، خاصة فيما يتعلق في أبواب الحسد بين طلاب العلم، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعلم، يتيسر لي أن أراجع مثل هذا مراجعة جيدة حتى يتم التعليق دون القراءة المجردة، لكن إن شاء الله في درس غد بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى أقرأ عليكم مثل هذا. نقطة أخواني ونبهكم عليها، بإذن الله درسنا غدا بعد العشاء، ودرسنا في يوم الأحد إن شاء الله بعد العشاء، بعد المغرب أخواني لا يوجد درس، وبعد يوم الأحد أخواني تتوقف دروس غاية الاختصار إلى بداية شهر 5 أخواني، لأن في شهر 4 كاملا عندي سفر ولن أكون في الدولة، لن أكون في الدولة أخواني الكرام. فلذلك بإذن الله عز وجل ننتهي من كتاب الطهارة يوم الأحد القادم إذا فسح الله في العمر، وبعد هذا إن شاء الله نراكم على خير بإذن الله عز وجل في الأسبوع الأول من شهر 5 إذا أحيانا رب العالمين إن شاء الله تعالى، أو في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثاني من شهر 5 إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. جيد، هذا سؤال وجيه ومهم جدا. بما تنصح الشاب المستقيم حديثا للتو استقام على طاعة الله عز وجل؟ أول أمر إخوان الكرام أقول له جزاك الله خيرا لأنك اتخذت مثل هذا الأمر، هذا القرار الشجاع، وعدت إلى الله سبحانه وتعالى وتبت إليه. لابد أن يستيقن المسلم أنه مقبل على الرؤوف الرحيم الكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى، فأقبل على الطاعات وأقبل على هذه الحياة الجديدة، هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة السعيدة، يعطيك الله خيرا عظيما. وأنبه على أمرين، الأمر الأول مجالس العلم لا تتركها، مستقيم جديد إذا وفق إلى مجالس العلم يتعلم بها السنة، الوضوء، الصلاة، أركان الإسلام، أركان الإيمان، فقد وفق إلى خير عظيم جدا. لماذا؟ بالعلم ستتعلم الأشياء التي يحبها الله فتفعلها، وتتعلم الأشياء التي يبغضها الله عز وجل وتبتعد عنها وتجتنبها. ثم النقطة الثانية، أصدقاء الماضي إخواني، حتى المستقيم حتى المتكلم إخوان، لا بد أن نحذر من رفيق وصديق السوء، فإن والله بعض الشباب فيهم خير عظيم جدا، بدأ يمشي مع زملاء السوء والعياذ بالله، جروه إلى المعاصي وهونوا عليه الموبقات، فرجع نسأل الله العفو والعافية منغمسا في مثل هذه الأشياء. فلذلك رفيق السوء ضرره وشره عظيم جدا. أما الرفيق الصالح لا تجمعك به مصلحة دنيوية، ما يريدك لأجل المال، وإنما اجتمعتم على طاعة وعلى قربة، فاصحب الصالحين وأهل الصلاح والاستقامة يعينك الله سبحانه وتعالى. إذا حول الإنسان الصلاة السرية إلى جهرية هل يسجد السهو؟ يظهر لي والله أعلم، وقد تأتينا هذه المسألة في أبواب سجود السهو، أنه لا يسجد السهو. الإصرار أو الجهر بالتلاوة من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. هنا نقطة ننبه عليها إجمالا، لأن الجواب على السؤال الخاص هنا يعني يحتاج إلى تفصيل. إخواني بعض الناس تسأله في العمل ليش ما تصلي، يقول لك العمل عبادة. طيب الصلاة لعب؟ أجيب إخواني، الصلاة لعب ولا عبادة؟ الصلاة ماذا؟ عبادة، وأعظم عبادة. فلذلك يقول لك العمل عبادة، طيب على رأسي يعني الصلاة إيش نفعل عندما نصلي؟ نلعب؟ عبادة أيضا إخوان الكرام. فلذلك إخواني ما هذا الكلام ما يقبل. يقولك والله أنا كنت في عمل. طيب صلاة الظهر متى تصليها؟ يصليها مع أذان العصر. اتق الله، ما يجوز مثل هذا. وكل الأعمال إخواني، إذا أو نقول أغلب الأعمال، الحمد لله رب العالمين، يجد الإنسان أريحية للصلاة، خاصة أن الصلاة لا تأخذ وقتا كثيرا، وهذا من تيسير الله عز وجل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. إخواني من الطرائف إخواني، اليوم اتصل فيني واحد يسألني، يقول رجل نام عن صلاة الفجر ونام عن صلاة الظهر، قلت له خير، ليش ما صلى؟ والآن يسألني كيف أقضي الصلاة، قلت قبل هذا ليش ما صلى؟ فقال لي كان مشغول. قلت لا ليس مشغول، هذا من ترك الصلاة تعمدا لأنه متكاسل. فقال كان راقد. قلت متى استيقظ؟ قال بعد العصر. قلت ينام من في الليل إلى بعد العصر نائم؟ فقال لي لا يستطيع أن يقول لا ولا يستطيع أن يقول نعم. فقال قلت ما معنى هذه نعم ولا لا الآن؟ قل لي يعني نعم ولا لا. فوجدته يلف ويدور في الجواب في السؤال، فقلت لعله والله أعلم من ترك الصلاة تهاونا، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إخواني الإنسان ينتبه عندما يسأل مثل هذه الأسئلة. تفضل علي. والله نقول إخواني بالنسبة لهذه العطورات التي فيها كحول أو هذه الأمور العامة التي فيها كحول، الوصية إخواني قدر الاستطاعة الابتعاد عن مثل هذا، خاصة الآن نجيب جواب عام إخواني، الوصية أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. فمن ابتعد عنها قربة لله كان أجره أعظم. طيب واحد يقول لك أنا استخدمت العطر الذي فيه كحول، حسب علم القاصر والله تعالى أعلم لا شيء عليك، لكن لو ابتعدت فإن البعد أفضل، لو ابتعدت فإن البعد أفضل. جيد، هذا سؤال وجيه. هل إذا أذن لصلاة الظهر ونحن في العمل الأفضل أن نصلي في مصلى العمل أو في المسجد القريب؟ نقول على حسب حال العمل إخواني، وهذه نقطة لابد أن ينظر لها. فإن بعض الناس إخواني، وهذا أمر واقع، قد يذهب إلى الصلاة في المسجد فيضيع حقوق العمل إخواني، مع أن الإخوة يصلون جماعة في مصلى العمل. فنقول بعض المدراء قد يأمر بالصلاة في مصلى العمل ولا يسمح بأن يذهبوا إلى المسجد، لأن بعض الناس يتلاعب إخواني، يخرج قبل الأذان بعشر دقائق ويرجع لك بعد الصلاة بعشر دقائق، فتضيع حقوق العباد إخوان الكرام. فنقول هذه المسألة لابد أن يفصل فيها. لكن في بعض الدوائر ما عندك أي شيء والأمر في أريحية كاملة، تذهب تصلي وترجع، لا إشكال في ذلك، فنقول صلي في المسجد، صلي في المسجد مع الناس. هل يشرع للإمام الخطيب يوم الجمعة أن يصلي تحية المسجد؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مباشرة على المنبر، كان يأتي ويقف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على المنبر. لكن لو وصل الإنسان مبكرا وأراد أن يأتي ويجلس المسجد، نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لكن لو وصل على يعني وصل على وقت الصلاة وصعد مباشرة على المنبر، فنقول لا تصلي تحية المسجد وصعد مباشرة على المنبر. أما لو وصل قبل الأذان بعشر دقائق قبل الوقت يعني، فنقول صلي تحية المسجد واجلس، صلي تحية المسجد واجلس. هل يشترط الأذان في مصلى العمل؟ أما الاشتراط لا، لكنه مستحب. أما الاشتراط فلا، كفاكم المؤذن الأول، مؤذن المدينة ومؤذن المسجد القريب. أما الاستحباب فنعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.